بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا. يقال معاهد بالكسر ويقال معاهد بالفتح، كلها صحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخفر بذمة الله، أي نقض ذمة الله، والذمة هي العهد، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. جاء معناه عند البخاري مع اختلاف يسير: من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 سنة. وجاءت أيضا روايات بذكر أعداد أخر، البخاري 40 وفي وهنا 70، وجاءت أيضا حديث فيها 500 عام 100 عام 500 عام 1000 عام. ذكر علماء الجمع بين هذه الروايات أنه على حسب حال الشخص، كلما كان إيمانه أقوى كلما وجد راحة الجنة من مسافة أبعد. الذي يجدها مسافة 1000 سنة، يعني قبل دخوله الجنة ب1000 سنة، هذا أقوى إيمانا وأعلى درجة من الذي يجدها بعد 500 عام. وهكذا كلما طالت المدة كلما دل على قوة إيمان من يجدها في هذه المدة الطويلة. هذا يدل على تحريم قتل المعاهد، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. إذا عوهد شخص، يعني العهد صار مع شخص أو مع دولة، فلا يجوز العدوان على المعاهدين. أو دخل بأمان، أجاره شخص: أجرنا من أجرت يا أمهاني، ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. فإذا أجار شخص من المسلمين شخصا أو أشخاصا فإنه يحرم العدوان عليه، لأنه أعطي أمانا، فقتله غدر. لذلك قال: فقد أخفر بذمة الله، أي نقض عهد الله، فلا يرح راية الجنة. هذا وعيد شديد، لكن ليس على سبيل الخلود، هذا وعيد شديد كغيره من الكبائر، يعني لا يدخل ابتداء، يعذب على ذنبه ثم معاله إلى الجنة إذا مات موحدا. لكن هل يقتل به؟ الجواب لا، لأنه سيأتي في الحديث: لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا المعاهد كافر فلا يقتل. لكن يقول بعض العلماء: إذا كان من حال هذا الشخص، هذا شخص معروف بتتبع المعاهدين، هذا للإمام أن يقتله، لأن هذا باب الفساد في الأرض. لكن لو قتل معاهدا لقضية صارت بينه وبينه، شجار، خصومة عارضة، فقتله، لكنه ليس معروفا بتتبع المعاهدين، هذا لا يقتل. لكن شخص يتتبع المعاهدين ويقتلهم، قتلهم واحد هنا ويقتل واحد هناك، ويقول: هؤلاء كفرة فجرة وليس لهم عهد، أو لا يرى أن الإمام إمام شرعي. وهناك بعض الناس عندهم يعني فتنة في هذا الباب، فيقول: هذا الحاكم كافر، كفره لأمور وشبه معينة، فبالتالي لا عهد له. يقول: هذا الحاكم وإن كان يدعي الإسلام لأنه فهو كافر لكذا وكذا وكذا، إذن لا يلزمني عهد هذا الإمام، لأنه أصل إمام كافر، فهو كافر وعاهد الكفار، فيجوز لي أن أقتله. هذه فتنة وهذه شبه تحصل لبعض الناس، يكفرون الحكام ثم يترتب عليها أشياء كبيرة وفتن عظيمة، فيبدأ يتتبع هؤلاء المعاهدين ويقتلهم كلما أمكنه قتلهم. هذا فساد في الأرض، فللإمام أن يقتله، لأن هذا يسعى في الأرض فسادا. لكن هذا المعاهد لو نقض عهده اعتدى ولو دون القتل، لو زنى بمسلمة أو سب الله ورسوله أو أظهر شعائر الكفر أو اعتدى على مسلم بقتل أو ما دون القتل من الضرب الشديد ونحو ذلك، هذا نقض العهد، لأن العهد يعاهد على ألا يفسد وألا يؤذي وألا يتجاهر بالكفر، فإذا خالف فإنه ينتقض عهده ويحل دمه. ما دام أنه ملتزم بالعهد فيجب علينا أن نلتزم له بعهده، فإذا نقض عهده فإنه يجوز قتله. باب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرف له من هذا الوجه. وأبو سعد البقال اسمه سعيد ابن المرزبان. هذا الرجل ضعيف، قال الحافظ ضعيف مدلس من الخامسة. هذا الرجل ضعيف، الحديث ضعيف ومعناه غير صحيح أيضا، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل دية الكتاب نصف دية المسلم. وأما الوثني المجوسي جاء في حديث ضعيف أن ديته 800 درهم، ولكنه صح عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وبعض الصحابة ضرب مسعود وعلي، فهذا يؤيد الحديث كون الصحابة حكموا به وذكروه يعني عملوا به، هذا يؤيد الحديث. هذا المعروف عند الفقهاء أن دية الكتاب نصف دية المسلم، الذكر نصف دية الذكر المسلم والأنثى نصف دية الأنثى المسلمة. وأما الوثني ففيه 800 درهم. 800 درهم كم تجي تقريبا من دية المسلم؟ يعني تقريبا العشر. دية المسلم 800 8000، وتتفاوت، كانت 4000 إلى 8000 في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم زاد عمر إلى 1000، جاء في رواية أنه زاد إلى 12000. على كل حال قريبة من العشر أو أقل، 800 درهم. ويمكن معرفتها بالرجوع إلى وزن الفضة، وزن الدراهم تقدر وينظر كم تساوي من النقود الورقية في كل بلد. فالمقصود أن دية المجوسي ومثله الوثنيون من أي ديانة، مثلا بوذي أو من السيخ أو الهندوس أو ما شابه ذلك، جميع الوثنيين دينهم واحد، فإما كتابي وإما وثني. المجوس هل هم من أهل الكتاب؟ جواب لا. حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب هذا حديث ضعيف لا صحيح. فالمجوس ليسوا أهل كتاب لأنهم يعبدون النار، فهم وثنيون ليسوا من أهل الكتاب. إذن كل من يعبد الأصنام فهذا ليس من أهل الكتاب، وديته 800 درهم. إذن قوله وداهم، ودى العامريين هؤلاء الذين قتل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، قاتلهم ولم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم، فوداهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قوله بدية المسلمين هذا ضعيف، لأن هؤلاء وثنيون من العرب، والعرب قبل أن يسلموا كانوا يعبدون الأصنام، فديتهم مثل دية المجوس. باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. وعن أبي سعيد وعن أبي شريح رضي الله عنه الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرة، فإن ترخص مترخص، يعني بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها ولم يحلها للناس، يعني أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذ العقل أي الدية. هذا حديث حسن صحيح. يعني ورد في بعض الروايات تخيير بين ثلاث أشياء، بين القصاص وبين الدية وبين العفو مجانا. إذا قال ولي الدم عفوت عنه، إذا قال عفوت ولم يبين، هل تسقط الدية وإلا توجه العفو إلى القصاص؟ نقول يأخذ الدية، لأن العفو الأكبر إذا أطلق المراد بالعفو عن القصاص، لأنه هو الأعظم. إذا قال عفوت عنه ثم سكت وبعد فترة قال أريد الدية، ما يقال له أنك رجعت عن العفو، لأنه قال ما قال عفوت عنه مجانا أو بلا شيء، لا قال عفوت عنه فقط. المعروف عند الفقهاء أنه له أن يأخذ الدية، بخلاف من قال عفوت عنه مجانا، خلاص من عفى عن مظلمة فليس له أن يعود فيها، لكن هذا ما صرح، فيحمل قوله عفوت عنه أي عن القصاص، والدية باقية لم يسقطها. فأما لو صرح بالعفو عن كل شيء هذا معروف أنه ليس له أن يرجع. إذن ولي الدم بالخيار بين هذه ثلاث أشياء: من يعفو مجانا لوجه الله، أو يعفو عن القصاص إلى الدية، أو يقتص. نعم، الورثة، الولي هم الورثة، سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأة أشم الضبي من دية زوجها، فأولياء الدم هم الورثة غير المحجوبين، كل من يرث فهو ولي الدم. إذا قتل ننظر من هم الورثة، في زوجة، الزوجة من أولياء القتيل، ثالث الزوج له والد، له ولد، إذا لم يكن له ولد ولا والد وله إخوة صار الولي الإخوة حسب الميراث. هذا الحديث استدل به بعض العلم على أنه لا تغليظ في القتل، لا تغليظ للدية في القتل في الحرم، هذه مسألة خلافية. بعض العلماء يرى أن من قتل في الحرم أن تغلظ عليه الدية، يعني الدية الظاهر ثلث، ثلث هذا تغليظ القتل في الحرم، إذا قتل في الحرم فهو عفي عن القصاص ففيه الدية ثلث تعظيم المكان. هذا يروى عن عثمان رضي الله عنه. بعض العلماء يرى أنه لا تغليظ لعدم الدليل المرفوع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يغلظ الدية في هذا، قال وأنا عاقله، ولم ينقل أنه أعطاهم دية وثلث، أنه ظاهر أنهم قتلوه في الحرم وأعطاهم الدية ولم يغلظه. القصاص ذكر الفقهاء شروطا لوجوب القصاص وشروطا لاستيفاء القصاص، فالأول شروط وجوب القصاص وهي أربعة، يعني لا يجب القصاص إلا بأربعة شروط. الشرط الأول تكليف القاتل، فإذا كان غير مكلف فلا قصاص، كالصغير والمجنون، ولو قتل عمدا فإنه لا قصاص، لأن الصغير مرفوع عن قلم وكذلك المجنون، لكن فيه الدية. يقولون عمد الصبي والمجنون كخطأ المكلف، فيه الدية على العاقلة، وإن كان عمدا أنه يجعل كالخطأ، فالدية على العاقلة، والكفارة في مال الصبي، كفارة التي عتق رقبة تكون في مال الصبي مثل كفارة اليمين، تكون في مال الصبي أو المجنون. لو قتل المجنون له مال فالكفارة في ماله والدية على عاقلته. الشرط الثاني عصمة المقتول، أن يكون المقتول معصوم الدم، فلو قتل قاتلا فلا قصاص، لأن القاتل عمدا الذي وجب عليه القصاص هذا مهدر الدم فلا قصاص، لكن لا يجوز أن يقتله بدون إذن الإمام، هذا افتيات على الإمام، وللإمام أن يعزره، لكنه لا يقتل لأنه قتل شخصا مهدر الدم قد استوجب القصاص، ولو قبل أن يحكم عليه، ولو قبل أن يحكم عليه، لأنه إذا حكم عليه يعني يبعد أن يقتله، أن يكون في قبضة الإمام، لكن لو قتله قبل أن يقبض عليه، عرف أن هذا قتل عمدا وشروط القصاص منطبقة عليه فقتله، أحد أولياء الدم قتله، لماذا تقتله؟ قال لأنه قاتل، وثبت أنه قاتل فلا قصاص على القاتل، لكن لا شك أنه لا يجوز له يعزر لافتياته على الإمام. مثل أيضا لو قتل زان محصن قد ثبت زناه فلا يقتص منه لأنه قتل مهدر الدم. الشرط الثالث المكافأة، في ماذا؟ في الدين والحرية، إذا قتل مكافئا له في الدين، مسلم يقتل مسلم يقتل، كتابي قتل كتابيا يقتل به، وهكذا. أما المسلم إذا قتل كافرا كما سبق لا يقتص منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل مؤمن بكافر. وكذلك الحرية، لو قتل حر عبدا فإنه لا يقتص منه على القول الصحيح، وسيأتي الحديث في هذه المسألة. الشرط الرابع ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، كما سبق أيضا في حديث عمر رضي الله عنه لا يقتل والد بولده، ذكرنا مسألة وخلاف في الجد، الأب والأم لا يقتل والد بولده، والجد في خلاف. هذه شروط الوجوب. في شروط ثانية، شروط التنفيذ، يسمونها شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة. الأول أن يكون أولياء الدم كلهم مكلفين، تكليف أولياء الدم، إذا كان فيه صغير فإنه ينتظر حتى يبلغ، فلا يقتص من القاتل حتى يبلغ هذا الصغير، لأنه قد يعفو، وعفوه قبل البلوغ لا يعتد به، إذن لا سبيل إلا الانتظار، ينتظر حتى يبلغ ثم يسأل هل يريد القصاص أو يريد العفو. الشرط الثاني إجماع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص، فلو عفى واحد سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض، هم عشرة، تسعة يريدون القصاص واحد عفا، إذن هذا عفا عن عشر دم القاتل، هل يمكن يتبعض؟ ما يمكن يتبعض، يقتل تسعة عشر يترك العشر، ما يمكن، إذن يعتق القاتل من القتل لو عفا واحد. وجاء أثر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل أخ زوجته، فجاءوا ورثة القتيل يطالبون بالقصاص، فعفت الزوجة وهي أخت المقتول، وهي أخت المقتول زوجة القاتل، فعفت عن زوجها، فقال الله أكبر عتق القتيل. فإذا عفى واحد فإنه يسقط القصاص لأنه لا يتبعث. الشرط الثالث إن كان الاستيفاء من غير حيف. كيف من غير حيف؟ قالوا كما لو كان القاتل امرأة حاملا، هل يقتص منها؟ لا، لأن القصاص من الآن في قتل لنفسين، للمرأة والحمل، فتؤخر حتى تضع، وإذا لم يجد من يرضعه وقد يموت لو ترك، في السابق ما في حليب صناعي مثل الآن، فلا بد من الرضاعة، فإذا لم يوجد من يرضعه تركت أيضا حتى تفطمه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الغامدية رضي الله عنها، جاءت أقرت بالزنا وهي حامل فتركها قال اذهبي حتى تضعي، ثم أتت بعد الوضع قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، ثم جاءت به وقد فطمته بيده كسرته خبز، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت. فإذا لابد من أن تضع، لأنه بهذا يكون قاتل نفسين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة يعني مربوط بحبل، قال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح، يعني أصل هذا الحديث عند مسلم، يعني ذكر الحديث مفصلا أنه رجلان خرجا يحتطبان، كل واحد معه فأس يحتطب، فأحدهما كلم الآخر بكلام أغضبه، فالشيطان يعني سول له، فلما غضب ضرب رأسه بالفأس اللي كان معه، ضربه بالفأس مع رأسه فقتله، ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطالبون بالدم، والقتيل معهم مربوط بحبل ومع الولي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أقتلته؟ يسأل القاتل قال نعم، قال ألك شيء تفتدي به يعني يدفع ديه إذا رضوا أولياء الدم؟ قال لا، قال أترى قومك يفتونك؟ قال أنا أقل عندهم من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه مع القاتل مع ولي الدم ليقتله، فلما ولى قال أما إن كان صادقا فقتلته ودخلت النار. هذا حديث فيه إشكال الآن، كيف يدخل النار وهذا قد قتل بآلة قاتلة؟ قالوا يعني إذا قتل الإنسان آخر بآلة قاتلة كالفأس والسيف والسكين والمسدس والعصا الغليظة ضربه مع مقتل ضربا يعني كرره، وهذا يدل على قصد القتل، فإذا قتل بآلة قاتلة فإنه يقتص منه ولا يرجع إلى دعواه، أن كل واحد يدعي أنه ما قصد، واحد معه مسدس قتل واحد قال والله أنا ما أردت قتل، أنا بس كنت برمي جنبه أبخوفه أو كنت برميه مع رجلينه، لكن تحركت يدي وارتفع المسدس وجاء على صدره أو بطنه، أنا ما كنت أقصد القتل. قد يكون صادقا لكن لا سبيل لمعرفة ما في قلبه، يعني هذا لا يمكن معرفته، ولو فتح هذا الباب قبل قول القاتل لضاعت دماء كثيرة، كل قاتل يمكنه أن يدعي أنه لم يقصد قتله حتى بسكين، قال أنا كنت ناوي أطعنه مع كتفه أجرحه لكن تحرك وجاءت في صدره، فإذا تضيع الدماء بهذه الدعوة. لكن علماء يقولون إذا كان صادقا في حقيقة الأمر فلا يقتل، يعني لو علمنا صدقه لم يجوز قتله. إذن الآن هذه مشكلة، ماذا يصنع ولي الدم؟ هذا الآن القاتل يقول ما قصدت، أنا كنت بطعنه مع كتفه لكنه تحرك وجات في صدره ومات. وولي الدم يقول أنا وش دراني هو صادق ولا كاذب، لا سبيل لمعرفة ما في قلبه. فهل ولا يجب علي أن أقبل دعواه؟ لو وجب قبل الدعوة لضاعت الدماء. إذن ولو قتله صادق دخل النار، إذن كيف ماذا يعمل ولي الدم؟ يعني بعض العلماء ذكر مخرجا لهذا القضية، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له هذا الكلام من أجل أن يعفو، وإلا لو قتله لما أثم، لأنه لا يتعبد بغيب، أن ما في قلبه غيب، وشرعا يجوز له أن يقتله أخذا بالظاهر. يعني لو سئلنا قيلنا هل يجوز قتل القاتل الذي قتل بآلة حادة وادعى أنه لم يقصد القتل، شرعا يجوز قتله ولا لا؟ يجوز قتله، إما نقول يجوز أو لا يجوز. إذا قلنا يجوز انتهى الأمر، كيف يأثم ولي الدم وهو يجوز قتله؟ وإن قلنا لا يجوز ضاعت الدماء، وأمكن كل قاتل أن يدعي أنه لم يقصد القتل. ذاك العلماء يعني ذكروا أن الحكم يتعلق بالآلة، الآلة إذا كانت قاتلة فهو قتل عمد بغض النظر عن نية القاتل، وإذا كانت الآلة لا تقتل غالبا فإنه يعتبر شبه عمد، يعني ضربه بجمعه مع صدره لكن هذه الضربة جاءت في القلب قوية فمات. هل يقتل؟ لا، لأن الضرب الجمع في الغالب لا يصل إلى حد القتل، لكن في هذه المرة مات المقتول، إما أنه عنده مرض في القلب أو ضعيف البنية أو ما شابه ذلك قد يموت، لكن هذه الضربة هذه الآلة ليست قاتلة في العادة، أو دفعه بيده فسقط على شيء يعني على حجر وضربه مع رأسه وعلى درج وضربه مع رأسه من الخلف سقط على هذا الحجر فمات من السقطة، ولما يقتل الدافع لأن الدفع عادة لا يصل لحد القتل. هذه الأحكام معلقة بالظاهر، أما الباطن فلا سبيل إلى العلم به. إذا قالوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال هذا من باب أن يعفو، من أجل أن يعفو، إذا قالوا إذا ادعى القاتل أنه لم يقصد قتله فالأفضل والأحوط لولي الدم ألا يقتص، أنه قد يكون صادقا فيقتله ولا يستحق القتل، ولا سيما إذا كان القرائن تدل على عدم قصده، القاتل يعني إنسان صالح في خير يبعد أن يتعمد القتل، في قرائن تدل على هذا تقوى الشبهة، لكن الأصل أنه لا يقبل قول القاتل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ورى بهذا القول من أجل أن يحمل ولي الدم على العفو، يعني معروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس رضي الله عنه ما رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه قصاص إلا إيش أمر بالعفو، كان يأمر بالعفو ويلح أحيانا على ولي صاحب الحق بأن يعفو. في رواية المسلم قال له أما تريد أن يبوء بإثمك وإثمه أي المقتول ويكون من أهل النار؟ قال بلى يا رسول الله، قال فإنه كذلك، فتركه يعني رغبه من جهة وخوفه من جهة فتركه وعفى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على العفو ما أمكن، وإذا ينبغي للقاضي يعني أن يحث ويرغب صاحب القصاص سواء في النفس أو ما دون النفس يرغبه بالعفو هذا خير، لكنه لا يصل حد الإلزام ولا الإكراه، لا يرغبه ترغيبا. باب ما جاء في النهي عن المثلة. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، يعني يوصي الأمير خاصة لأن عليه مسؤولية كبيرة، وصلاحه صلاح لمن معه، ومن معه من المسلمين خيرا، يعني يوصيه بالإحسان والرفق وعدم الظلم أو العسف لمن معه من المسلمين. فقال: أغزو باسم الله، أي ذاكرين اسم الله في بدء الغزو ليكون عونا لهم عليه، وفي سبيل الله تذكير لهم بالإخلاص. قاتلوا من كفر بالله، تذكير لهم بالغاية من الغزو، وهو قتال الكفرة لا لأجل الغنائم والحصول على الدنيا. أغزوا ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. ولا تغدروا، الغدر ونقض العهد. ولا تمثلوا، هذا الشاهد، ولا تمثلوا، التمثيل هو يعني قطع، تشويه جثة المقتول بقطع الأطراف والأنف والأذن أو بقر البطن أو نحو ذلك، هذا منهي عنه، الأصل أنه حرام، لكنه يجوز على سبيل المقابلة، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذه نزلت الآية في غزوة أحد، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حمزة ومعه من المسلمين قد مثل بهم، تألم ألما شديدا وقال: لئن أقدرني الله على قريش لأمثلن لأضعفن، أو مثل بضعف العدد أو قريب من هذا اللفظ. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في آخر سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني لا زيادة، مثلوا بسبعين أو خمسين يمثل بنفس العدد. لكن لو قال قائل: ما علاقة هذا بهذا؟ لأن الذي مثل بهؤلاء قد لا يقتل، يقتل آخر لم يمثل، فإذا مثل بهذا المقتول لم يقتص من الفاعل، الفاعل لم يقتل، مثل بشخص لم يمثل، كيف الجواب عن هذا؟ سبق لنا أن الفئة المجتمعة متفقة شيء واحد، يعني هذا فاعل وهذا راضي، كلهم شيء واحد. إذن يجوز التمثيل لهذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والأفضل تركه، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم أمر بالصبر ترغيبا: واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا هو الأفضل، الصبر، لأن المسلمين يقاتلون لا لأجل التشفي ولا لأجل الغنائم، إنما يقاتلون لإظهار دين الله، ويحتسبون أنفسهم في سبيل الله. هذا هو الواجب على المؤمن، إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر وأوذي يحتسب، لأنه أوذي في سبيل الله فيصبر، يعني ما يأخذ حقه، لأنه نذر نفسه لله، باع نفسه لله، ووقع أجره على الله، فلا ينتقم لنفسه، يصبر، أنه باع نفسه لله، والله سبحانه وتعالى سيوفيه أحسن الجزاء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن كل ما أصيب به فهو في سبيل الله. لكن يقولون الحكمة من جواز التمثيل على سبيل المقابلة من أجل إظهار القوة وإرعاب العدو، إذا كان يعني العدو يستضعف المسلمين، فإذا مثلوا بهم ارتعبوا، صار عندهم خوف ورعب من المسلمين، لأن الجواز لأجل إخافة العدو لا لأجل مجرد التشفي. ولا تقتلوا وليدا، الوليد لا يقتل لأنه لا يقاتل، وكذلك المرأة لا تقتل، لكن لو قاتل الصغير دون البلوغ جاز قتله لدفع شره، أحيانا يجند صغار بناء 13 14 يقاتلون، فيجوز قتله لأنه صار مقاتلا الآن. كذلك أحيانا يجندون النساء، امرأة تقاتل فإذا قاتلت جاز قتلها، لكن إذا وقعت في الأسر لا تقتل، لكن حال القتال يقتل هذا المقاتل ولو كان صغيرا أو امرأة لكف شره. قالوا في الحديث قصة، يعني ذكرها مسلم رحمه الله، حديث طويل عند مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في رواية عند الطبراني سندها جيد صحاح الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله محسن يحب الإحسان، أو كتب الإحسان على كل شيء. فهذه الرواية تدل على أن المحسن من أسماء الله، إن الله محسن. والناس الآن كما تعرفون يسمون بهذا الاسم، يعبدون لهذا الاسم عبد المحسن. دليله هو هذا الحديث: إن الله محسن كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني هذا هو الشاهد، أنه إذا أمكن قتل هذا الكافر، ولا سيما الأسير، إذا أسر ورأى الإمام قتله فإنه يقتل بأسهل قتلة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يأمر بضرب العنق كما فعله بعقبة بن أبي معيط لما وقع أسيرا في غزوة بدر، أخذ أسيرا، فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الطريق أمر به فضربت عنقه. لماذا؟ لأنه هو الذي ألقى سل الجزور على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف قدر سبحان الله، يعني هذا ماذا فعل؟ وضع السلة سل الجزور على عنق النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفيه وساجد على رقبته، ما مرت سنيات حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام عنقه بالسيف جزاء وفاقا، مع أن بقية الأسرى لم يقتلوا، أخذوا منهم الفداء، إلا هذا الشقي والعياذ بالله، أنه هو الذي تولى وضع السلة. قال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلة جزور بني فلان؟ يعني ناقة ولدت، وهذا السلة مثل المشيمة للإنسان يتبقى بعد الولادة، ولا شك أنه قذر، يريدون إهانة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أيكم يقوم إلى سلة جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. قال ابن مسعود روى الحديث: فانبرى أو فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، يعني هو الذي تصدى لهذا، دل على خبثه، أن أبا جهل لم يعين أحدا، قال: أيكم يرغب؟ هذا هو اللي قام من بين الجالسين وأخذ السلة وضعه على كتف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يرفع، طال السجود عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم، حتى ذهب إنسان إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية صغيرة فأخبرها، فجاءت وطرحته عن كتف رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقبلت على قريش تسبهم. جارية صغيرة تدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه ويدافع عنه، لكن يقدر مثل هذه الأمور لتعظيم أجره عليه الصلاة والسلام. هذه أشياء لا تعيقه عليه الصلاة والسلام عن دعوته، ولكنه أذى يصبر عليه في سبيل الله ليعظم الله أجره. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لكن الجملة الأولى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا لا يدخل فيها القصاص، لأن القصاص كما سبق يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، إذن يخرج عن القتلة المريحة عقوبة له. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، في رواية الذبح، إذا ذبح إنسان ذبيحة يحسن الذبح، يحد شفرته، قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من إراحة الذبيحة، يذبحها بشفرة حادة، وأن لا يحد الشفرة أمام البهيمة لأنها تشعر بذلك. وجاء عند البيهقي أن رجلا حد شفرته بعدما أضجع الذبيحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل كان قبل ذلك؟ فلا يجوز إنسان يحد الشفرة والشاة أو ذبيحة تنظر، ولا يذبح واحدة أمام الأخرى لأنها تدرك هذا الأمر ويحصل لها خوف قبل أن تموت، فيبعد واحدة عن الثانية، يذبح الأولى والثانية بعيدة ثم يأتي بالثانية ويذبحها مباشرة بعد أن تصل للمكان. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.